الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وشرعنا منذ لقاءات في الأصل الأولي عند أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، وهو كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه. وصل بنا الحديث إلى المعتقد المتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وذكرنا بعض الأدلة التي تدل على ذلك وأقوال العلماء، وبينا أن من أنكر عذاب القبر على الجملة فلا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة. حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ابن قيس، وكانت من المهاجرات الأول، روت حديثا في الدجال، ولكن هناك بعض المشتغلين بالدعوة طعن في هذا الحديث لأنه من رواية فاطمة بنت قيس، وحتى يكون طعنه مقبولا عند أصحاب الأهواء أتى بكلام عمر بن الخطاب في فاطمة بنت قيس، لأنه من أرباب المدرسة العقلانية أنكر وجود المسيح الدجال. قال الحديث لا يصح، لأن عمر بن الخطاب قال في فاطمة لا نترك كتاب ربنا لامرأة لعلها نسد، واتكى على هذه الكلمة ونفى وجود المسيح الدجال، وهذا ديدن كل من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي. ولله ضر الحافظ ابن حجر لما قال وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. فكل إنسان أحسن شيئا معينا لا يتخطى، وإذا كنت لا تحسن هذا الشيء وسئلت عنه فأرض الله لا تخلو ممن يحسن هذا الذي لا تحسنه، فأرسل إليه واسأله. فحديث المسيح الدجال الذي سنعرضه حديث صحيح ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نعمل به ولا فرق عندنا كيف ثبت. كلمة ولا فرق عندنا كيف ثبت أي كيف جاء إلينا، هل جاء إلينا بالتواتر أم جاء إلينا بغير التواتر. معتقد أهل السنة والجماعة الأصل عندهم العمل بأي حديث شريطة أن يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده الشرط عندهم، كون أنه أتى عن طريق التواتر أو أتى عن طريق الأحاد، هذا لا يغير عند أهل السنة في العمل بهذا الحديث. يقول طالما أنه صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، ومن فرق فهو من أهل البدع والأهواء، أي من فرق بين الحديث المتواتر يعمل به في المعتقد وإن كان غير متواتر لا يعمل به في المعتقد، هذا من أهل البدع والأهواء. وعلم رحمني الله وإياك أن عدم رؤيتنا للمسيح الدجال مع أنه كائن على وجه الأرض لا يدل على عدم وجوده، وهذا واقع لا ينكره إلا مكابر. حاصل كلام عمر بن الخطاب في فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب عنها، اكتب عندك، أي طلقها مرتين متفرقتين ثم طلقها الثالثة فبت طلاقها، أي طلقها مرتين متفرقتين ثم طلقها الثالثة فبت طلاقها. وأنا يعني بنبه في هذه الجزئية لأن البعض اتكأ على هذه الرواية إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة بنت قيس وبت طلاقها، على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد تبين منه بينونة كبرى، وهذا الكلام غير صحيح وإن كان هو رأي الأئمة الأربعة. والمراد بقولنا طلق امرأته ثلاث مرات أي أن يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. الذي دل عليه الدليل الشرعي وعليه جمع غفير من أهل العلم أن هذه الحالة تحسب عليه طلقة واحدة فقط. أما قول أن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة فبت طلاقها، وقع في رواية عند أبي داود أنه طلقها مرتين منفردتين ثم طلقها الثالثة فبت طلاقها. يقول وهو غائب، وأيضا هنا مسألة، لأن البعض بيظن أن الرجل إذا طلق امرأته وهو غائب عنها لا يعتد بهذا الطلاق. هذا الكلام غير صحيح، بل إذا قال الرجل أن امرأته طالق فهي طالق، سواء كانت حاضرة أم غائبة، سمعت أم لم تسمع، علمت أم لم تعلم. الكلام يذكر متى؟ إذا علمت متى تعتد أو متى تبدأ في العدة، هل بمجرد العلم أم بمجرد الطلاق؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء. أما أن يقول عالم إذا طلق الرجل امرأته ولم تعلم أو لم تكن حاضرة ليقع الطلاق، لا، هذا ما قال به أحد. يقول فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال لها والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتد عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت، أي انقضت عدتها. ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا الجهم خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وكلمة لا يضع عصاه عن عاتقه لها معنيان أو تحتمل أمرين: الأول أنه كثير الضرب للنساء، الثاني كثير السفر والترحال، يعني لا يناسبك، وكذلك معاوية لا يناسبك. ثم قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد. فكرهتهم، ثم قال أنكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. دي قصة فاطمة ذكرناها علشان نبين أن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنكارا على فاطمة بأن المرأة التي طلقت فبت زوجها طلاقة لا متعة لها، لا نفقة عدة يعني، ولا سكنة، هو ده الصواب. وعمر رضي الله عنه أنكر عليه هذا. نعم يا اخفضل. ما أسمع الله يا شيخ. طيب حاضر يا أخي. بعض الناس، ولا نقول بعض أهل العلم، استدل من هذا الحديث على جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، ووجه الاستدلال أنها قال اعتدي عند ابن أم مكتوم فهو ابن عمك ورجل أعمى لا يراك إذا وضعت ثيابك عنده. وحقيقة الأمر كما نقول دائما ونكرر يا أخوانا، نرجع لكلام العلماء. أهل العلم ومنهم النووي والخطاب وغيرهم قالوا ووجه ذلك لو أن عبد الله بن أم مكتوم دخل بيته ولم تفطن لدخوله فاطمة بنت قيس وكانت متبذلة في ثياب مهنتها فلا حرج عليه لأنه لا يراها. أما أنها تنظر وتجلس معه وترى، إخوانا هذا الكلام بعيد كل البعد عن الصواب. هذا الذي ذكره الإمام الخطابي وكذلك الإمام النووي في شرح صحيح الإمام المسلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. الشاهد من الحديث أن فاطمة بنت قيس لما أرسل وكيل زوجها أبي عمرو بن حفص بشيء من الشعير اللي هي نفقة العدة، عشان عندنا نفقتين يا أخوان، نفقة العدة ونفقة المتعة. فقال فاطمة لما رأت الشعير سخطته، أي عدته قليلا، فالوكيل قال لها لا ما لك عندنا شيء، يعني كأننا أرسلنا إليك هذا تفضلا منا عليك. فذهبت رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال أما إنك لا نفقة لك ولا سكنى، يعني لا لك نفقة عدة ولا نفقة سكنى، أي الزوج ملزم أن ينفق عليك العدة وينفق عليك في السكن، وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ظن أن هذا القول يعارض ظاهر القرآن، وهو قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة، وبناء على ذلك قال هذه الكلمة، قال لا نترك كتاب ربنا لامرأة لعلها نسد. طيب ننظر كيف ردت فاطمة بنت قيس على عمر بن الخطاب، يقول وفي لفظ قال عمر لا نترك كتاب الله عز وجل وسنة نبيين صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنة والنفقة. قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعند الدارمي فجعل لها السكنة والنفقة. قال ابن القيم وقال أبو الحسن الدارقطني بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعا. ثم ذكر مسلم بعد ذلك فأرسل إليها مروان قبيس ابن ذؤيب يسأله عن الحديث فحدثته به، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليه. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن، قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، الآية قالت هذا لمن كانت لها مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملة فعلام تحبسونه، اللي هي قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. قالت فاطمة أي أمر بعد الطلاق ثلاث، يعني الوضع كيف إن الرجل إذا طلق امرأته طلق الأولى أو الثانية تمكث في البيت تعتد في البيت، لما لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، لعله يذكر شيئا من محاسنها أو من معروفها وهي في عدتها فيراجعها. طيب هذه الذي طلقت وبت طلاقها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هتقعد تعمل ايه؟ واتفقت كلمة العلماء على أن السنة والصواب كان مع فاطمة بنت قيس. فاتكأ محمد الغزالي السقى على كلمة عمر بن الخطاب وبدأ يطعن في الحديث، أي في حديث المسيح الدجال. ليه يقولك ده من رواية فاطمة وعمر قال عن فاطمة كذا؟ هذا عياذا بالله من تلبيس الباطل ثوب الحق. الشاهد أن المسيح الدجال هذا كائن موجود وحي، أما من قال أن أحاديث المسيح الدجال أحد ولا يعمل بها في الاعتقاد فقد زل من وجهين اثنين. الأول أن أحاديث الدجال متواترة، نص على ذلك أهل الاختصاص، نقرأ الهام سويا، قال العلامة الألباني والأحاديث في ذلك متواترة كما شهد بذلك كثير من الحفاظ المهرة، ولي أي للألباني رسالة في ذلك أسميتها قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه، أرجو أن يسر الله لي تبييضها والتعليق على التحويل. وقال أيضا واعلم أن الأحاديث في خروج الدجال في آخر الزمن كثيرة جدا، بل هي متواترة لا يمكن لمطلع عاقل إنكارها كلا ولا تأويل معانيها بل تعطيلها، لأن مجموع هذه الأحاديث تقطع بمجيئه. قال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي وكذلك الإيمان بالمسيح الدجال قد تواترت أحاديثه ولا يردها إلا ضال استبان ضلالهم. قمع الدجاجيل الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة، ده اسم الكتاب. قال الكتاني والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهد المنتظر متواترة، وكذا الواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسى بن مريم كتاب نظم المتناطر من الحديث المتواتر. قال الشوكاني: والأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة، والأحاديث الواردة في الدجال متواترة، والأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم متواترة، نقلا عن إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشارة الساعة للعلامة التوجري. يبقى أصبح أهل الاختصاص والكلمة كلمتهم قالوا إن أحاديث المسيح الدجال متواترة، نقطع بذلك. يبقى كون أنه يظن أنها أحاديث أحد أخطأ في ذلك، لأن أهل الاختصاص هم الذين الكلمة كلمتهم. ومن الشيء العجيب يا أخوان إن هذا الذي سميناه محمد الغزالي السقة كثيرا ما يدندن، هو أفضل إلى ما قدم في كل كتبه بالرجوع لأهل الاختصاص، أهل الاختصاص إلى غير ذلك. وأول من نقض كلامه هو بنفسه: أنت لست من أهل الحديث ولست من علماء المصطلح وليس لك فيه ناقة ولا جمل، فكيف تحكم على مثل هذه النصوص بأنها غير متواترة؟ وكل من تكلم في علم المصطلح قال بأنها نصوص متواترة. الأمر الثاني من باب التنزل مع المخاطب: نفترض جدلا أن أحاديث الدجال غير متواترة وهي أحد وثبتت، فعند أهل السنة والجماعة يعملون بأحاديث الأحد في الاعتقاد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي السلوك. نقرأ الهامش. قال العلامة الألباني رحمه الله: تقسيمك أنت وغيرك، يشير إلى صاحب كتاب الإسلام المصفى لمحمد عبد الله السمان في تقسيمه الأحاديث الصحيحة إلى مقبول يجب العمل به وإلى صحيح لا يجب العمل به أيا كان. هذا يا أخوانا من عجب العجاب. والأعجب من كده يا أخوانا أن ينسب أن عدم العمل بأحاديث الأحاد في العقيدة لمذهب السلف. هنا الخطورة يا أخوانا، وهنا مكمن الخطر، وده قرأناه عن بعض المشتغلين بالدعوة إلى الله. يقول: وأما العمل بأحاديث الأحد في العقيدة فلا يعمل بها كما هو مذهب السلفي. ده الكلام ده حسن البنا في رسائله، وكثير من الذين يتكلمون في هذا الباب. وهذا إخواني من الكذب الصريح على سلفنا الصالح. يقول الألباني رحمه الله: نقلا عن هذا الرجل: الأحاديث الصحيحة إلى قسمين: قسم يجب على المسلم قبولها ويلزمه العمل بها وهي أحاديث الأحكام ونحوها، وقسم لا يجب قبولها والاعتقاد بها وهي أحاديث العقائد وما تعلق بها من الأمور الغيبية. قال الألباني: إن هذا تقسيم مبتدع لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفه السلف الصالح، بل عموم الأدلة الموجبة للعمل بالحديث تقتضي وجوب العمل بالقسمين كليهما ولا فرق. فمن ادعى التخصيص فليتفضل بالبين مشكورا. وهيهات هيهات ثم ألفت رسالتين هامتين. ده الألباني رحمه الله في بيان بطلان التقسيم المذكور: الأولى وجوب الأخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة، والثانية الحديث حد بنفسه في العقائد والأحكام. أيضا ممن تكلم عن هذه المسألة وأجاد وأفاد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، رد ردود قوية على كل من قال إن أحاديث الأحاد يعمل به في العقيدة. من جملة ما ذكره الإمام الألباني رحمه الله في الرد على هؤلاء المبتدعة قال لهم إيه؟ طيب، لو أن حديثا جاء من طريق أحد وهذا الحديث يتعلق بمسألة في الفقه العملي كالعبادات أو المعاملات، وهذا الحديث يشتمل على أمر عقدي، تعمل في إيه؟ قالوا: نعمل به. قال لهم: كويس، نجيب مثال. الصحيح الثابت والمبتدع مقر بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بعد أن يفرغ من التشهد أن يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وذهب بعض أهل العلم لأنها الاستعادة هذه على الوجوب كويس. فقال لهم طيب الحديث ده متعلق بالفقه العام تعملوا به؟ قالوا نعم. طب كويس، كلمة بقى المسيح الدجال هتعمل فيها ايه؟ ما هي عقيدة. يبقى أصبح أنت بين أمرين، إما أن ترد الحديث وخالفت أصلك، وإما أن تستعيد بالله من المسيح الدجال مع اعتقادك أنه ليس ثم مسيح دجال، وهذا من العبث بمكان. واضح يا أخوانا؟ فأصبح من لوازم ذلك أن نعمل بالأحاديث الأحاد في العبادات والمعاملات والعقائد وفي كل شيء. حاصل حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ما يلي، قالت سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلى، ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، وهذا هو الوصف الذي وصفهم به ربنا عز وجل، فلا نعدل عنه بأي حال من الأحوال. كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أي تميم الداري. وهذا الحديث بيسميه علماء المصطلح من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عن من؟ عن تميم الداري. يقول حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبلوا من دبره من كثرة الشعر. طبعا الحديث صفحتين كما ترى بعينيك. فمن العزيز أن تتهم امرأة في حفظها وتروي هذا الحديث الطويل، صعب جدا. وطبعا كما هو معلوم أن الله عز وجل خص الأمة المحمدية بأن أناجيلهم في صدورهم، أي حباهم يعني فضيلة الحفظ وعدم النسيان. يقول فقالوا ويلك ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. طبعا حيوان يتكلم هذا أمر متواتر، والله على كل شيء قدير. معايا يا مشايخ؟ ولكن بشرط أن يأتي النص. ما هو ساعات إيه؟ يبدأ إنسان يخترع ويألف، فإذا أنكرت عليه يقول لك طيب الله على كل شيء قدير، هنا استشهاد في غير محل. كما واحد مرة من أهل العلم الثقات دخل مسجد من المساجد، فلقى رجل مبتدع قصاص عمال يخرف مع الناس، فبدأ يقول لهم إن النفخ في الصور، إن إسرافيل بينفخ في الصور اللي هو البوق، ومش بوق واحد، ده 10 أبواق، وعلى كل بوق ملك بينفخ، وعمل يقص، والناس طبعا قاعدين يسمعوا خلاص. فبعد أن فرغ راح بينكر عليه، قال له الكلام ده غير صحيح، ده هو الإجماع منعقد والنص متواتر أن هو البوق اللي هو الصور وينفخ فيه إسرافيل نفختان نفختين على الراجع أو 3 نفخات قول آخر. فأمر الرجل المبتدع ده صح، أيها الناس هذا الرجل يستكثر على الله أن يجعل 10 أبواق، فأنهم يضربوا فيه، قال لهم لا ده 20 بوق مش 10. يبقى مسألة عشان نقول والله على كل شيء قدير، لا نعم على كل شيء قدير ومن يمكن. ولكن لابد حينما تتكلم بأمر يكون عندك دليل. فهنا تكلمت الجساسة، نعم تكلم، الدليل إيه؟ إن تميم الداري يقص على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ذكر حديثه وما ذكره إلا لأنه حق. فقال، قال وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها، أي خفنا أن تكون شيطانا. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري، يعني وصلتم إلي، فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، أي هاج، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبري من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال أخبروني عن نخل بيسان، بدأ يسألهم عن أمور يعرفونها. قلنا عن أي شيء تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبرون عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شيء تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبرون عن عين زغر. قالوا عن أي شيء، عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع، وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائه. قال أخبرون عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الذي قصه تميم الداري على النبي صلى الله عليه وسلم وقصه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وسمعته فاطمة بنت قيس. طيب هل يلزم، ركزوا في السؤال ده، هل يلزم من كون أن الحديث لم يرويه إلا صحابي واحد طعن في الحديث؟ أبدا، وإلا لتطرق الطعن إلى حديث من أعظم الأحاديث وهو إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث غريب كما يقول عنه العلماء، ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، وكل طبقة من طبقات السند ما رواه إلا واحد. يبقى من قال طب وإزاي الحدث ده العظيم ده والنبي يقول للصحابة على مصفكم حتى أخبركم، ويتكلم بهذا الكلام الكثير وهو من شؤون الغيب، ولا يرويه إلا فاطمة بنت قيس؟ نعم، عندنا أحاديث كثيرة وهي من أنواع الأحاديث الحديث الغريب، وهو الذي يكون في كل طبقة من طبقات السند راوي واحد والإجماع منعقد على صحة وقبول هذه الأحاديث. بعد أن ذكرت فاطمة هذا الكلام قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، وما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة الله يبارك فيكم، احنا قلنا ونكرر دائما: احكم امرك في امور المعتقد وخذها من سلفك الصالح. بعد ذلك سمعت طعن طاعن او تكذيب كذاب او تشغيب شاغب، لا تنشغل. ومن جملة المعتقد الذي اريد ان اعلمك به هو ان الله عز وجل عصم الصحابة من أمرين: من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تعمد الابتداع في دين الله. والعصمة في هذين الأمرين من لوازم الرسالة، يعني حتى تصل إلينا الرسالة. فلو تطرق احتمالية تعمد الكذب لتطرق الطعن إلى الأحاديث، بل سيصل الطعن إلى القرآن. وإذا تطرق احتمالية الابتداع منهم في دين الله، كيف نوجه النصوص الآمرة باتباعهم؟ لذلك ضل وزل وانحرف من وصف فعل عثمان بن عفان في الأذان الثاني يوم الجمعة بأنه مبتدئ، ضل وانحرف وزاغ عن الحق وتنكب الصراط. ففاطمة رضي الله عنها تقول: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فمن أنكر هذا الكلام فقد خرج عن دائرة أهل السنة والجماعة. ومن زعم أن المسيح الدجال لم يتمكن العلم الحديث من الوصول إليه فهذه كلها شبه أوهى من بيت العنكبوت. والدليل على ذلك أن الله عز وجل لما قضى قضاء كونيا على بني إسرائيل، لما أبوا دخول الأرض المقدسة على هيئة معينة ثم دخلوها، قال الله عز وجل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. قال الشنقيطي رحمه الله بعد أن رد على شبهة من نفوا وجود يأجوج ومأجوج بطريق المناطق: فقولكم لو كانوا موجودين وراء السد إلى الآن لاطلع عليهم الناس غير صحيح، لإمكان أن يكونوا موجودين والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد لإخراجهم على الناس. يعني في قصة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، القصة من اللي مر ما تشغلش بالك، أي قرية ما تشغلش بالك. الشاهد إيه؟ بنص القرآن: فأماته الله 100 عام ثم إيه؟ بعث. صح كده؟ قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه لما ربنا أحياه والملك قال له كم لبثت، نظر اليوم فنظر لقى الشمس ما زالت إيه؟ ما غربت، قال: أو بعض يوم. كويس. قال: بل لبثت 100 عام. كويس. الشاهد بقى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. العلماء قال كان معاه سلة تين وخبلك وعصير عنب. كم سنة يا أخوانا بنص القرآن؟ 100 سنة. ولا واحد مر عليه عشان ياخد شويه العنب ويشرب ولا شويه تاني كلهم، ولا واحد على مدار 100 سنه ما حدش عدى عليه مره. العلماء قالوا: صرف الله الناس ان ياتوا لهذا المكان او يرونه. ايه الاشكاليه هنا؟ ومن اجل هذا بنقول ان رؤيه الشيء الموجود يلزم لها أمران: وجود المرئي ومشيئة الرب. بس الله عز وجل ما شاء أن يطلع أحد بعد تميم الدار على المسيح الدجال، خلاص يا أخي لا يسأل عما يفعل لحكمة. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله، رأيت سد يأجوج ومأجوج، قال: صفه لي. قال: كالبرد المحبر، لبن حمراء ولبن كذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأيته. انتهى الأمر. كون أنك تعجز خلاص، هب أنك أتيت من العلم ما لم يؤت الأوائل، ولكن الله عز وجل حال بينك وبين رؤية الشيء. والله لو صنعت ما صنعت، ما هي الإشكالية كلها عند هؤلاء القوم؟ كيف تقول أنه موجود وإحنا ما خلناش ولا خرم إبرة لما وصلنا؟ لا، موجود رغم أنفك، ويأجوج ومأجوج موجود رغم أنفك. كون أنك لم تصل إليه يدل على عدم وجوده. يقول الشنقيطي رحمه الله: والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد لإخراجهم على الناس. ومما يؤيد إمكان هذا ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة من أنه جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض 40 سنة، وذلك في قوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض وهم في فراسخ قليلة من الأرض. الفرسخ 3 أميال. يقول: يمشون ليلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيه. كم سنة؟ 40 سنة. أنت متخيل ديت؟ يعني 40 سنة في فراسخ، يا رجل خلها 10 فراسخ في 30، في 3 ب30 في كيلو، في 1500 متر، يعني نتكلم في 50 كيلو. جماعة كتير يقعدوا يمشوا في 50 كيلو 40 سنة ما يعرفوش يطلعوا. طيب ما هو ما يستطيع أن ينكر هذا. طب ليه ما تنكر وجود المسيح الدجال ووجود يأجوج ومأجوج؟ طبعا أهل السنة والجماعة، مجيء المسيح الدجال في السنة تماما كمجيء يأجوج ومأجوج في القرآن، لا فرق عندنا، لا فرق. ومن أنكر هذا كمن أنكر هذا. يقول الشنقيطي رحمه الله: وهم في فراس قليلة من الأرض يمشون ليلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيه، لأنهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق. وعلى كل حال فربك فعال لما يريد، وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه صادقة. انتهى كلام الشنقيطي. وعليه فالمسيح الدجال موجود الآن، والله عز وجل يخفي مكانه على كل الناس حتى يأتي الوقت المحدد لإخراجه على الناس. وليس معنى أن الناس يبحثون عنه ليل نهار ولا يجدونهم، لا يعني ذلك أنه غير موجود، فالله عز وجل فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسيح الدجال موجود على ظهر الأرض، ولكن مكانه لا يعلمه إلا الله. فيجب علينا أن نصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يستطع العلم الحديث أن يثبت ذلك، لأن الجهل بالشيء لا يدل على العدم. واضح يا مشيخ؟ يبقى كل ما وافق القرآن والسنة إيه؟ أثبتوا، وما خالفهم أبطلوا. أنت عملت دندن بقى وتشنشن حول المسيح الدجال وحول عذاب القبر ويأجوج ومأجوج، خلاص انعق بما لا تعلم. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا مش هنلاقي حجار. وهذه بركة يا أخوانا، ده يا أخوانا مثال آخر على الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة، وهو كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهم أبطلوه. أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا.